بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وأما ما دل على كثرة الخطأ والغلط في حساب المنجمين فهي كثيرة. وصلنا إلى ختام مسألة التنجيم. قلنا تكلم الشيخ الأنصاري في مقامين: المقام الأول في الروايات الدالة على أن النجوم علامات، علامات على الحوادث، دليل على الحوادث، فالنجوم كاشف والحوادث مكشوف. وقد قرأنا روايات المقام الأول. المقام الثاني الروايات التي تدل على كثرة خطأ المنجمين، ومفاد كثير منها أن علم النجوم لا يدرك كثيره، وقليله الذي لا وقليله الذي يدرك يوجب الوقوع في الخطأ. إذن إدراكه بتمامه شبه مستحيل، إن لم نقل أنه مستحيل. اليوم إن شاء الله نكمل قراءة هذه الروايات التي تشير إلى أن المنجمين كثيرا ما يخطئون ولا يمكن التعويل على حساباتهم. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: الروايات أيضا واضحة في دلالتها ولا داعي للإطالة فيها. قال: وأما ما دل على كثرة الخطأ والغلط في حساب المنجمين فهي كثيرة، منها ما تقدم في الروايات السابقة، مثل قوله عليه السلام في الرواية الأخيرة: فشاب الحق بالكذب، شاب يعني اختلط. آخر رواية في نفس هذه الصفحة. وقوله عليه السلام: ضل فيها علماء النجوم، فنسب الضلال إليهم. وقوله عليه السلام: في تخطئة ما ادعاه المنجم من أن زحل عندنا كوكب النحس عند المنجمين، إنه كوكب أمير المؤمنين والأوصياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم، وإنه كوكب أمير المؤمنين وإنه كوكب نحس. وتخطئة أمير المؤمنين عليه السلام للدهقان الذي حكم بالنجوم، حكم بنحوسة اليوم الذي خرج فيه أمير المؤمنين عليه السلام، والإمام عليه السلام قال: هذا علي لا لي. ومنها خبر عبد الرحمن بن سياب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، يعني جعلني الله فداء لك، إن الناس يقولون إن النجوم لا يحل النظر فيها وهي تعجبني، أنا أحب أنظر في النجوم، فإن كانت تضر بديني فلا حاجة لي في شيء يضر بديني، وإن كانت لا تضر بديني فوالله إني لأشتهيها وأشتهي النظر فيها، يعني أرغب في النظر فيها، أهو ذلك؟ فقال عليه السلام: ليس كما يقولون، لا تضر بدينك، ثم قال: إنكم تنظرون في شيء كثيره لا يدرك وقليله لا ينفع. الخبر يعني لنهاية الخبر. ومنها خبر هشام قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: كيف بصرك بالنجوم؟ هذا هشام الحكم إمام مسألة. طبعا هشام كان صغير لم يخطط عارضه وهو خبير بعلم الكلام. قلت: ما خلفت بالعراق أبصر بالنجوم مني، ما في واحد أقوى مني في العراق. الإمام بعد قال لي: بعد أنت أقوى واحد، يلا خذها. ثم سأله الإمام عن أشياء لم يعرفها، يعني عقار فعلا ما أعرفه. ثم قال: فما بال العسكرين. الإمام الآن ينقض عليه، لاحظوا الجواب الحلي يختلف عن الجواب النقضي. الجواب النقضي قوته في الإسكات، يسكتك، يوسع دائرة المشكلة. الجواب الحلي يحل دائرة المشكلة. لذلك الجواب الحلي جيد مع العلماء وأهل الاختصاص، الجواب النقضي جيد مع العوام والملأ العام، لأنه يسكتهم بس ما يحل المشكلة. هنا الإمام ماذا قال؟ هذا أقوى واحد في العراق، استخدم إياه جواب ماذا؟ نقضي. قال ثم قال: فما بال العسكرين يلتقيان في هذا حاسب وفي ذاك حاسب، فيحسب هذا لصاحبه بالظفر ويحسب هذا لصاحبه بالظفر، فيلتقيان فيهزم أحدهما الآخر، فأين كانت النجوم؟ كل واحد يقول له: أنت اللي تغلب. لكن واحد منهم اللي يغلب. قال: فقلت: لا والله ما أعلم ذلك. الآن لما سكته بالجواب النقض نقض عليه بالتقاء العسكري، الآن يأتيه بالجواب الحلي لما يذعن، الآن يعطيه الجواب الحلي. قال: فقال عليه السلام: صدقت. إن هذا الجواب الحلي حل المشكلة. إن أصل الحساب حق، ولكن لا يعلم ذلك إلا من علم مواليد الخلق كلها وهو الله تبارك وتعالى. يعني العلم الدقيق مستحيل، مختص بالله أو من يعطيه الله. ومنها المروي في الاحتجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث، حديث طويل، أن زنديقا قال له: ما تقول في علم النجوم؟ قال عليه السلام: هو علم قلت منافعه وكثرت مضاره، لأنه لا يدفع به المقدور يعني المقدر، ولا يتقى به المحذور. إن خبر المنجم بالبلاء لم ينج... إن... إن... إن خبر إن خبر المنجم بالبلاء لم ينجه التحرز عن القضاء، وإن خبر هو بخير لم يستطع تعجيله، وإن حدث به سوء لم يمكنه صرفه، ما يقدر يصرف السوء. والمنجم يضاد الله في علمه بزعمه أنه يرد قضاء الله عن خلقه. إلى نهاية الخبر، يعني ولا يستطيع أن يرد قضاء الله تبارك وتعالى. إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على أن ما وصل إليه المنجمون أقل قليل من أمارات وعلامات الحوادث من دون وصول إلى معارضاتها، إلى معارضات هذه الحوادث يعني الموانع. ومن تتبع هذه الأخبار لم يحصل له ظن بالأحكام المستخرجة عنها عن النجوم فضلا عن القاعد. الآن يقول الأولى والأفضل أن يتحرز عن الحكم بالنجوم. نعم، قد يحصل من التجربة المنقولة خلفا عن سلف الظن بل العلم بمقارنة حادث من الحوادث لبعض الأوضاع الفلكية مثل نزول المطار، كما في قضية الراعي وصاحب الطاحونة ومن يصعد الكلب إلى الأعلى ينزل المطر، من يدخل داخل الطاحون الكلب ينزل المطر. مثل ما الآن في العلم الحديث يقولون هكذا، أنه حينما يتكثف البخار ويتجمع ويتشكل غيم ينزل المطر. لذلك الآن يسوون مطر اصطناعي في الأفلام وغيره، كيف ينزلون المطر؟ مطر اصطناعي. فهنا قد يحصل العلم القاطع والظن. فالأولى التجنب عن الحكم بها يعني بالنجوم، ومع الارتكاب فالأولى الحكم على سبيل التقريب، يعني ماذا؟ الاحتمال، على سبيل التقريب لا الجزم، يعني المتوقع نزول المطر تقريبا كذا، أول النهار تقريبا آخر النهار، على سبيل الاحتمال والإمكان لا على سبيل الجزم، وأنه لا يبعد أن يقع كذا عند كذا والله المسدد. هذا تمام الكلام في مسألة التنجيم. انتهينا بحمد الله من المسألة السادسة، نشرع اليوم إن شاء الله في المسألة السابعة، وهي مسألة مهمة وعملية أكثر من المسألة السادسة، ومختصرة أكثر بكثير من المسألة السادسة، وهي مسألة حرمة حفظ كتب الضلال، والمراد بالحفظ الاحتفاظ وليس المراد بالحافظ عن ظهر قلب، يعني الكتب التي توجب الضلال والانحراف في الدين والمذهب هل يجوز الاحتفاظ بها أو لا؟ الجواب لا يجوز الاحتفاظ بكتب الضلال إلا للرد عليها، وبالتالي حرمة حفظ كتب الضلال ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة، يعني يحرم حفظ كتب الضلال في الجملة لا بالجملة، يعني ماذا في الجملة؟ بمقدار. وأما لو ترتب على حفظها هدف أعظم وهو الدفاع عن الدين والمذهب، لا شك ولا ريب أنه يجوز الاحتفاظ بها. يذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله 5 أدلة على حرمة الاحتفاظ بكتب الضلال. الدليل الأول دليل عقلي، فالعقل يحكم بوجوب حسم مادة الفساد، يعني المادة التي توجب الفساد يجب اقتلاعها ويجب حسمها. انضم إليها مقدمة، وكل ما حكم به العقل حكم به الشرع، يعني مقدمة الملازمات العقلية، فلو أنكرنا الملازمة العقلية لم يتم هذا الدليل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قوله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله وكتب الضلال هي من لهو الحديث الذي يشترى للضلال عن سبيل الله. الدليل الثالث الآية المباركة: واجتنبوا قول الزور، ومن أصدق مصادق الزور الاحتفاظ بكتب الضلال. طبعا ستأتي المناقشة في هذه الأدلة دليلا دليلا. الدليل الرابع ما تقدم في رواية تحف العقول: إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد. والدليل الخامس هو رواية عبد الملك التي تقدمت: إني ابتليت بالنجوم، الإمام عليه السلام قال: أحرق كتبك. أتقضي؟ قال: نعم. قال: إذن أحرق كتبك. نقرأ هذا المقدار: 5 أدلة تدل على حرمتي حفظي كتب الضلال. أولا ما هو المراد بالضلال؟ هذا سيأتي. هل المراد بالضلال يعني المطالب الضالة حتى لو لم تضل، أو المراد بكتب الضلال كتب الإضلال التي توجب الإضلال؟ أحيانا كتب ضلال يعني بمعنى كتب ضالة مطالبها غير صحيحة، هذا قد يصدق حتى على كتب بعض العلماء إذا كانت مطالب غير صحيحة، مطالب باطلة يصدق عليها كتاب ضلال بهذا المعنى، لكنها لا تضل الكثير. الآن الكثير من طلاب العلم عند الكثير من الكتب مطالبها غير صحيحة، فإذا قلنا أن المراد بكتب الضلال يعني الكتب التي فيها مطالب باطلة مطالب غير صحيحة، هذا يصدق على كتب العرفان كتب الفلسفة كثير من الكتب التي فيها مضامين غير صحيحة لكنها لا تضل. أحيانا لا، المراد بكتب الضلال يعني كتب الإضلال التي تؤدي إلى الإضلال، مثل يحتفظ بكتب سحر وروح يعبث بها ما يشوف إلا جاي جني وهز البيت، أو لا كتاب ضد المذهب والدين يقرأ يتأثر ويرتد عن الدين والمذهب، هذا يصدق عليه أنه كتاب إضلال. سيأتي إن شاء الله المراد بكتب الضلال يعني كتب الإضلال يعني الكتب التي توجب الإضلال والغواية للهداية. قال حفظ المسألة السابعة، حفظ كتب الضلال حرام في الجملة، لم يقل مطلقا. لماذا؟ لأن الاحتفاظ بها للرد عليها ليس بحرام. حفظ كتب الضلال حرام في الجملة بشكل عام بلا خلاف كما في التذكرة وعن المنتهى، يعني ما نقل عن المنتهى للعلامة الحلي، ويدل عليه على حرمة حفظ كتب الضلال مضافا إلى حكم العاقل بوجوب قطع مادة الفساد. طبعا الواحد يسأل الله الثبات، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أتذكر مرة درست المكاسب ووصلت إلى هذا المطلب حفظ كتب الضلال، فذهبت إلى الشروح وطالع الشروح ماذا يقولون في حفظ كتب الضلال، فوقعت على كتاب من أفضل الشروح التي شرحت مطلب حفظ كتب الضلال، وصاحب هذا الكتاب قد انحرف عن الدين لأنه قرأ كتب الضلال. سبحان الله، فالإنسان لا يزيد غرور علمه، أحيانا يغتار لكن يذنب ذنب واحد، وهذا الذنب له انعكاساته على حياته فيرتد عن دين الله حتى لو كان أعلم العلماء وأذكى الأذكياء. فلذلك دائما الله عز وجل دائما الإنسان يسأل الله حسن العاقبة والخاتمة، ويدل عليه مضافا إلى حكم العاقل، هذا الدليل الأول، حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد، يعني هذا المنضم إليه حكم العقل بوجوب الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. الدليل الثاني والذم المستفاد من قوله تعالى، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. الدليل الثالث هو الأمر بالاجتناب عن قول الزور، قول الزور عن قول الكذب. والرابع قول موجود في الآية واجتنب قول الزور. الرابع قوله عليه السلام، يعني مضافا إلى هذه الأمور الثلاثة شرح الدليل الرابع قوله عليه السلام فيما تقدم من رواية تحف العقول: إنما حرم الله تعالى الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا، إلى آخر الرواية. بل قوله عليه السلام قبل ذلك: أو ما يقوى به الكفر في جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهن به الحق، إلى آخر الرواية. الدليل الخامس وقوله عليه السلام في رواية عبد الملك المتقدمة حيث شكا إلى الصادق عليه السلام: أني ابتليت بالنظر في النجوم، فقال عليه السلام: أتقضي، لاحظ الإمام استفصل طلب التفصيل، تقضي أو ما تقضي؟ ما أجاب مطلقا، تقضي أو لا تقضي؟ أتقضي؟ قلت نعم. قال: أحرق كتبك. هنا أحرق فعل أمر. هل هنا الأمر مولوي أو إرشادي؟ باختلاف الاستظهار تختلف النتيجة. تارة نقول هنا الأمر مولوي، أحرق كتبك يعني يجب عليك أن تحرق الكتب. إذا يجب عليك أن تحرق الكتب يعني لا يجوز لك الاحتفاظ بها. فنستفيد إذا استظهرنا الأمر المولوي، ماذا نستفيد؟ حرمة حفظ كتب الضلاع. لكن أحيانا ما نستفيد الأمر المولوي، نستفيد الأمر الإرشادي. كيف نستفيد الأمر الإرشادي؟ الإمام يرشد يقول إلى أن حفظ هذه الكتب يقود إلى القضاء، فلكي لا تقضي لا تحتفظ بهذه الكتب. فهنا ما نستفيد الحرمة، هنا نستفيد ترك القضاء. الإمام عليه السلام قال له: لا تقضي، ولكي لا تقضي لا تحتفظ بهذه الكتب. فعدم الاحتفاظ بهذه الكتب إرشاد لعدم القضاء. واضح ولا؟ لكن إذا استظهرنا الأمر ماذا؟ المولوي، يجب أن تحرق الكتب يعني يحرم الاحتفاظ بها. ذلك قال: بناء على أن الأمر في قوله أحرق كتبه للوجوب يعني مولوي، فهو للوجوب، لما يقول وجوب يعني أمر مولوي دون الإرشاد. قوله أحرق ليس إرشاد، إرشاد ماذا؟ للخلاص من الابتلاء. الخلاص يعني للتخلص من الابتلاء بالحكم، يعني الابتلاء بالقضاء بالنجوم. يعني لكي يقول لي لا تقضي، انت حتى ما تقضي تخلص منهم. هكذا، لأن الإمام عليه السلام سأل: أتقضي؟ فبهذه القرينة نستكشف الأمر الإرشادي للأمر المولوي نحن والاستظهار. جيد، هنا الإمام استفصل، قال: أتقضي؟ ماذا نستفيد من الاستفصال؟ نستفيد أن حفظ كتب الضلال ليس حرام مطلقا، حرام إذا أدى إلى القضاء، أما إذا ما أدى إلى القضاء ليس بحرام. واضح ولا؟ الإمام علق الإحراق على القضاء، قال: أتقضي؟ قال: نعم. قال: أحرق كتبك، يعني إذا ما تقضي لا تحرق كتبك. علق إحراق الكتب على ماذا؟ على القضاء بالنجوم، الحكم بهذه الكتب. وبالتالي لو لم يحكم بهذه الكتب ولم يقضي بهذه الكتب ما يشمل قوله عليه السلام أحرق كتبها. إذن الإحراق إذا وجدت مفسدة وهي القضاء وهي الحكم، أما إذا لم توجد مفسدة لا يجب. لذلك يقول الشيخ رحمه الله هو مقتضى الاستفصال، يعني تفصيل الإمام بين القضاء وغيره في هذه الرواية، أنه إذا لم يترتب على إبقاء كتب الضلال مفسدة لم يحرم، يعني لم يحرم الاحتفاظ بكتب الضلال.
لعل القضاء والقضاء بها أمر غالب.
نعم.
لعل القضاء أمر غالب، فالرواية لا يتكلم عن الأمر الغالب في الحفظ بهذه الكتب أو الاحتفاظ بهذه الكتب. والأمر بالإحراق ليس فقط للقضاء، وإنما للمسألة التي ستحصل في الدين. وبما أن الإمام جاء يدفع مسألة عن الحفظ في الدين غير متصور أن يكون الأمر إرشادي.
بارك الله فيك. لو كان القضاء غالبا لما سأله الإمام عليه السلام، لأن الأمر النادر منزل منزلة العدل. تتفضلون أن القضاء غالب، عدم القضاء نادر، عدم القضاء النادر بمنزلة العدل، فلا معنى أن يسأله الإمام عليه السلام. لو كان غالب لقال له الإمام عليه السلام أحرق كتبك، لأن هذا يوجب القضاء. لكن الإمام سأله أنت تقضي لو ما تقضي، يعني كلاهما موجود، القضاء وعدم القضاء، واضح هنا؟ فالإمام استفصل. لو كان هذا غالب لم استفصل الإمام عليه السلام. مقتضى استفصال الإمام عليه السلام يعني وجود شقة، قد يقضي وقد لا يقضي، قد يقضي توجد مفسدة وقد لا يقضي لا توجد مفسدة. واضح ولا؟
إذا على هذا الكلام لو تكثر اقتناء ما من دون قضاء أيضا لا
يعني. إيه؟ ما المعنى من ذلك؟ إذا نحن وهذه الرواية، بس انت لا تاخذ القضاء له تمام الموضوعية، القضاء اخذ كمادة للفساد، فلو تكثرت ولم يوجد مفسدة ما المعنى من ذلك؟ الان كثير من الكتب السنية مطبوعة تشتريها، وكثير من طلاب العلم عندهم، زين، بس ما فيها مفسدة، ما راح تضلنا، أذن ما يلتزمون بالحرمة، ما فيها مفسدة، بالعكس فيها منفعة إذا هو أخذها للرد عليها ولبيان حقية الدين. قال وهذا أيضا، هذا يعني التفصيل بين لزوم الفساد وعدمه، مقتضى ما تقدم من إناطة التحريم بما يجيء منه الفساد محضان. هذه رواية تحف العقول إذا ركنا إليها. نعم، المصلحة الموهومة يعني المحتملة أو المحققة النادرة لا اعتبار بها. البعض شي يقول باخذ الكتب برد عليها، هو لا يرد عليها ولا شيء، خليها، ويمكن يجون أولاده وزوجته وتقرأ منها وتضل عن سبيل الله. صحيح أنت عالم لكن فعلا ما راح ترد، يشحن لبيته كتب من هنا إلى هنا، كتب في المسيحية، كتب في كذا، كتب في اليهودية، فيها مطالب باطلة، يقول أنا برد عليها. عنده الإمكانية بس ما يرد عليها، فعلا ما يرد عليها، فهذه مصلحة موهومة، ممكن يتوهم أنه يقدر يرد وما يقدر يرد، أو لا، هذه المصلحة أكيدة لكن نادرة ويقدر، لكن ما راح أرد. إني مشكلة. قال نعم المصلحة الموهومة أو المحققة النادرة لا اعتبار بها، فلا يجوز الإبقاء بمجرد احتمال ترتب مصلحة على ذلك، احتمال يرد عليها مع كون الغالب ترتب المفسدة. أي واحد يجي يشوف مكتبته يقول له وش لك حاط عن اللاهوت والثالوث وكذا وكذا وكذلك، يعني لا تكفي في الجواز المصلحة النادرة الغير المعتد بها. لماذا لا يكفي؟ لعدم صدق عنوان، لصدق عنوان ما يجيء منه الفساد محض. في صور الموارد النادرة والمنافع النادرة يصدق هذا العنوان، ما يأتي منه الفساد محض. إلى هنا تطرقنا إلى ماذا؟ إلى الأدلة الخمسة على حرمة حفظ كتب الضلال، هذا واحد. ثانيا بينا أن الحرمة إذا كانت المنفعة، أن الحرمة ترتفع إذا كانت المنفعة غالبة يمكن ترد عليها، أما إذا كانت المنفعة منها نادرة أو موهومة لا يجوز الاحتفاظ بها. يبقى الكلام في ضابطة عنوان كتب الضلال. إذن الكلام في ضابطتين، الضابطة الأولى في ضابطة جواز الاحتفاظ وحرمة الاحتفاظ، وقد تطرقنا إليه اليوم بعض الشيء عما إذا كانت المنفعة نادرة أو غالبة. والأمر الثاني في ضابط عنوان كتب الضلال، ما المراد بكتب الضلال؟ هل المراد به كتب الضلال بمعنى التي مطالبها ضالة باطلة حتى لو لم تضل، أو المراد بكتب الضلال كتب الإضلال؟ وإن شاء الله النتيجة ستكون أن المراد كتب الإضلال. وش الفرق بينهم؟ ربما مطلب حق لكن ضل، مطلب صحيح لكن عميق. هذا يصدق على الكتاب ضلال، بالمعنى الأول ما يصدق عليه. المعنى الأول كتاب ضلال يعني مطالبه باطلة ضالة، ما يصدق عليه، هذا مطالب حقه. لكن بالمعنى الثاني كتاب إضلال يصدق عليه، أنه كتاب يغوي، كتاب يضل. إذن لا بد من تنقيح معنى كتاب الضلال. هل كتاب الضلال يعني الكتاب الباطل حتى لو لم يضل ولم يغوي، أو المراد بكتاب الضلال الكتاب المضل الذي يقود إلى الضلالة حتى لو كانت مطالبه حق وليس الضال؟ هذا التنقيح جدا مهم. اليوم بعد بدأنا متأخرين وهذا المقدار كافي حتى يترابط البحث، وقد تحصل من ذلك يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.